الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد فنبدأ في مذكرة التوحيد وهي مختصر لمنهج التوحيد، وكتبها الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي وهو أحد الأئمة المجددين، إنه ينضم إلى جواري ابن باز وابن عثيمين والألباني في قافلة العلماء المجددين فعلا. ولم يرى ابن باز رحمه الله يوقر أحدا مثلما كان يوقر الشيخ عبد الرزاق عفيفي. كان الشيخ ابن باز يوقره توقيرا عظيما، وكان ابن باز لا يجلس أبدا إلا إذا تأكد أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي جلس. وكان هو نائب رئيس الإفتاء أو لجنة الإفتاء أو اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، لأنه لا يمكن أن يتولى رئاستها إلا سعودي، فكان الشيخ ابن باز لابد هو الذي يتولى، وإنما هو كان يعامل الشيخ عبد الرزاق عفيفي لأنه هو الذي هو الرئيس وليس هو. وهو أول ما ضم إلى هيئة كبار العلماء كانت اللجنة الدائمة إذا اجتمعت تبدأ بتلاوة آيات كتاب الله، فقال لهم الشيخ عبد الرزاق هذه بدعة، فقال ابن باز بطلوها، فبطلوها من ساعتها. وكان الشيخ يعني ورعا مجتهدا، ولعلنا في مرة نتكلم عنه، وإلا فالكلام عنه يطول، وهو إمام وعالم ومجتهد، وأعدت معه رسائل دكتوراه وماجستير كثيرة جدا، حتى الدكتوراه كان آخرها الدكتوراه عدها عبد الرحمن السديس. عبد الرحمن السديس من أصغر تلامذة عبد الرزاق عفيفي، من أصغر تلامذة عبد الرزاق عفيفي وغيره. ما علينا، الآن في التوحيد. يقول: مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه. يقول: تعريف علم التوحيد: التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد. هذه في اللغة لا يهمنا، يهمنا الاصطلاح الشرعي. يطلق التوحيد معناها إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. هذا كلام جميل، وقوله كمال كلام جميل جدا، لأن الأسماء والصفات يشترك فيها جميع المخلوقات، فكل مخلوق له اسم وله صفة. صح، أنت لك اسم ولك صفات، والحيوان له اسم أنه حيوان وله صفات، يمشي على أربع ويأكل بكذا. أما الكمال التام فهو لله عز وجل، الكمال كمال أسمائه وصفاته جل وعلا، فلذا تسمى أسماؤه الأسماء الحسنى، وتوصف صفاته بأنها صفات العلى. فالتوحيد هنا الشيخ أشار إلى أنه كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، ولا يجوز إحداث قسم رابع، لا يجوز إحداث قسم رابع، لأن لو قلت الحاكمية مثلا فهذا من البدعة، من البدعة والضلالة أن يقال إن هناك توحيدا خاصا اسمه توحيد حاكمية، هذا ضلال، لأن الحاكمية مقتضى من مقتضيات الألوهية، الحاكمية مقتضى من مقتضيات الألوهية. فالقول أن هناك توحيد، أن هناك توحيدا يسمى توحيد الحاكمية باطل وبدعة وضلالة، لأنه مقتضى من مقتضيات الألوهية، يعني من الألوهية، من إفراد الله عز وجل بالعبادة طاعته في تنفيذ أحكام الشرع، منها ومنها الصلاة والصيام والزكاة، كل أوامر الله التي يتعبد الله الناس بطاعة الله فيها هذه ألوهية، فمن ضمن الحاكمية. وإلا يلزمك أن تقول توحيد الصلاة، توحيد الزكاة، توحيد الصيام، توحيد الحج، توحيد، وبعد تيجي في الصلاة توحيد السجود، توحيد الركوع، وتوحيد الرفع، وتوحيد الاطمئنان، وتأتي في الصيام وتقول توحيد الامتناع، وفي التوحيد توحيد رمي الجمرات. هذا كلام، فالقول بأن في هناك توحيد خاص مستقل اسمه توحيد الحاكمية هذه بدعة اخترعها الضالاني سيد قطب وأبو الأعلى والمودودي، هؤلاء هذان الضالان، ولم يشهد القرن الحالي، القرن الحالي الهجري أو قبله القرن الماضي، لم يشهد أضل من هذين ممن ينتسبون إلى المسلمين. أضل من سيد قطب والمودود لا يوجد. هذان الرجلان خاضا في الله وخاض في القرآن وخاض في الصحابة رضوان الله تبارك عليهما وخاض في الرسل وحرف كلام الله عز وجل عن معناه وكفر المسلمين وزعم أن جميع المساجد التي موجودة هي موجودة على الأرض لا تصح الصلاة فيها، ولذا لم يكن سيد قطب يغشى مساجد المسلمين ولم يكن يصلي خاصة الجمعة، لم يكن يصلي خاصة صلاة الجمعة، فما علينا منه. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات بمعنى الاعتراف بكمال هذه الأسماء والصفات وبالإقرار بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة والصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت كما سيأتي الكلام. وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال. ونحن قلنا فرق بين الربوبية والألوهية سهل يسير، والإيمان بالربوبية لا يغني عن الناس شيئا ما لم يعتضوا بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية كان موجودا عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم يقرون بأن الله خالق السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، وبأنه الذي ينزل الغيث، وأنه هو الذي يدبر الأمر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كل هذا إذا إن سألتهم سيقولون الله. فإذا هم مقرون بالربوبية، وإنما الرسل أتت بضرورة توحيد الألوهية يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، والربوبية هي ما كان منه والألوهية هي ما كان إليه، سهلة جدا. وهذا القول نقوله يعني تبسيطا للفهم لفهم طلبة العلم حتى لا يختلط عليه الأمر. الربوبية يعني عطاءات الله لنا، الألوهية واجباتنا إليه، فما كان منه فهو ربوبية، منه خلق وملك وتدبير، وما كان منا إليه فهو الألوهية، فهو الألوهية من صلاة وصيام وزكاة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشوع وخضوع وانقياد واستسلام ومحبة ونية، هذا كله عبادات منا له سبحانه جل وعلا. إذن الربوبية هي ما كان منه إلينا، والألوهية ما كان منا إليه واجبا أو مستحبا، ما كان منا إليه. يبقى الربوبية منه والألوهية إليه، هذا الكلام للتسهيل للتيسير حتى لا يختلط عليك أبدا. لا، لكن تشريع الأحكام ربوبية، طاعة الأحكام ألوهية. ما أنت انظر ما هو منه إذا ربوبية، ما هو إليه فهو ألوهية. الحاكمية ما هي؟ إن كان تشريع أحكام فهذا منه صح، وإن كان طاعة هذه الأحكام وتنفيذها فهو إليه. واضحة كده؟ واضحة كده على طول. فالمقصود مقصودهم بالحاكمية ليس تشريعه، ولما المقصود طاعة التشريع. فإذا توحيد الحاكمية هذا مصطلح يدخل فيه توحيد الألوهية، لأنه طاعتنا له تشمل طاعة أحكامه والصلاة والصيام والزكاة والمحا. ده هم كده لو جعلوا التوحيد هو حاكمية، طب أين الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة وأين العبادات القلبية كلها؟ الخلق والملك والتدبير. مسألة الخلق، الخلق والملك والتدبير. الإحياء هذا خلق، هذا خلق، والإماتة هذا خلق، لأنه هو الذي خلق الموتى والحياة، يبقى الإماتة والإحياء هذا خلق، يبقى داخل في الخلق على طول صح، والباقي تدبير. يبقى نحصر الثلاث هذه تجمع كل الأمور، تجمع كل الأمور. الربوبية انفراد بالخلق اللي هو الخلق من العدم، الخلق والملك والتدبير، وإن كان نحن نخلق ونملك وندبر، البشر يخلقون يملكون ويدبرون، لكن يخلقون ليس من العدم، يحولون أشياء إلى أشياء بإذنه، ويملكون ما أذن الله لهم بأن يملكوه من أموال ومن ملك يمين، ويدبرون أمورهم بما وهبهم الله عز وجل من عقل ونفس وعاطفة وغيرها. فالبشر أيضا يخلقون ويملكون ويدبرون. لكن كمال الخلق وكمال الملك وكمال التدبير لله جل وعلا. الربوبية الألوهية دائما عشان ما يختلطش عليك سهلة جدا، أسهل ما تكون. الربوبية ما كان منه إلينا، والألوهية ما كان إليه منا سبحانه جل وعلا. والأسماء والصفات هذه يعني البحث في أسماء الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة، وأنها أسماء حسنى كلها نؤمن بها، ونؤمن بأن هناك أسماء أخرى لم يعلمها أحد، وإنما أخفاها الله عز وجل واستأثر بها في علم الغيب عنده، فلا يعلمها لا الملائكة ولا البشر. إلا اسم الله الأعظم فهو معلوم يعني متداول، لكن تحديده ودعاء الله به هذا خاص بمن اصطفاه الله عز وجل. والصفات أسماؤه كلها صفات، ويزاد على الأسماء صفات أخرى، فكل اسم صفة، وليس كل صفة اسما، كل اسم صفة. الرحمن أو الرحيم أو الجبار أو العزيز، كل اسم هو صفة على طول، لكن ليست كل صفة اسما، كالكلام والنزول والغضب والكره والبغض والأسف، هذه صفات لله، والضحك والعجب، صح. وصفة أخرى ذكرناها لكم مرة، البشبشة، صفة من صفات الله عز وجل، لكن ليست اسما لله تبارك وتعالى. طيب، قال: وكمال الأسماء والصفات. وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به. من صفات الجلال والكمال كالعلم والحياة والجبروت سبحانه جل وعلا، والخلق والتدبير وغيره. وما يستحيل عليه من الضعف والفتور والنوم والنسيان والعجز واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد، هذا كله مما يستحيل على الله عز وجل، والأكل والشرب، صح. طيب، وما يجوز من الأفعال، ما يجوز يعني هناك أفعال لله عز وجل تجوز يعني تحدث منه سبحانه، كما ذكرنا كالنزول والغضب. وعما يجب، هذه إضافة، للرسل وللأنبياء وما يستحيل عليهم. فأما ما يجب لهم فهو الطاعة والتوقير والتعزير، وأما ما يستحيل عليهم فهو الكذب والخيانة وارتكاب الكبائر والوقوع في الشرك أكبره وأصغره. هذا محال على الأنبياء. الأنبياء يستحيل عليهم الوقوع في الشرك أكبر وأصغر، والوقوع في الكبائر. هل يستحيل عليهم الوقوع في الصغائر؟ لا، يقعون فيها لكن لا يستمرون عليها. فما يجب لهم هو العصمة، العصمة. وما يستحيل عليهم هو ما ذكرنا، ما الكذب أول شيء، لا يمكن أن يكذبون ولا يمكن يكتمون شيئا مما أمرهم الله عز وجل بإبلاغه، ولا يمكن الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر أو الكبير. وما يجب ما هذا واجب على واجب لهم، يجب لهم يعني، هو سيأتي تفصيل هذا الكلام، سيأتي التفصيل. قال: وما يجوز في حقهم من أن يتزوجون ويأكلون ويشربون، وما يتصل بذلك يعني بهذا التوحيد لله وواجب للرسل من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فهو هنا جمع الأركان الستة للإيمان، هذا جمع الأركان الستة للإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفائدة علم التوحيد تصحيح العقيدة، هذه أعظم فائدة، والسلامة في العواقب، لأن من أخلص التوحيد فإنه ناج لا محالة يوم القيامة، ناج لا محالة. ونيل السعادة في الدارين، نيل السعادة في الدنيا والآخرة، وأهل التوحيد سعداء في الدنيا وأسعد الناس في الآخرة. واسمه علم التوحيد أو علم أصول الدين، صح، علم، لأنه علم، لأنه هو أصل الأصول، علم التوحيد هو أصل الأصول. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسميه الفقه الأكبر، يسميه الفقه الأكبر. ثم يقول: بيان الحكم وأقسامه، الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهذا داخل في حتى أصول فقه يعني. حتى أصول فقه هو هيدخل في أصول فقه شوية بعدين يرجع تاني لعلم التوحيد، لكن لا بأس. وإحنا هذا الكلام اللي قد يشكل لكم الآن قلنا أنه سيفصل فيه علم الأصول بدأنا المغرب النهاردة أو اليوم. فقال إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثاله محمد رسول الله ومسيلمة ليس برسول. فأثبتنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونفينا أن يكون لمسيلمة رسالة، فأثبتنا أمرا لأمر، أثبتنا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ونفينا الرسالة عن مسيلمة الكذاب. الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي. كل هذا الكلام لا يلزمك في هذا العلم، وإنما هو يعرج على علوم أخرى. الحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع. يعني هل يحتاج أن نثبت أننا الآن في الليل أم نحتاج إلى آية أو حديث نثبت أن هذا نحن الآن في الليل، أو أن هذا الرجل ذكر، هل نحتاج إلى آية أو حديث تثبت أن الرجل رجل وأن المرأة مرأة وأن الدجاجة دجاجة وأن الحيوان حيوان وأن الماء ماء؟ هذا كله يحتاج إلى آيات ولا أحاديث، صح؟ هذا كله بالعقل على طول، وعقل محترم، والعقل يستخدم في كل شيء إلا في استنباط، إلا في إثبات حكم شرع، لأن الحكم الشرعي للنقل، أما غير ذلك فإن العقل يعتد به في كل الأمور. والعقل أداة لفهم الأحكام الشرعية كالدابة التي تركبها لتوصلك إلى الهدف. فالعقل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع على طول، دون ما توقف على دليل من الشرع دائما. هل هذا أن نحن في الليل؟ لا تحتاج إلى مراجعة القرآن والسنة لتتثبت أن هذا ليل أو نهار. أو هل نحن الآن في حي كذا، هل نحن في مدينة الإسكندرية؟ لا يحتاج إلى مراجعة كتاب الله ولا إلى بحث سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنتثبت أن هذه الإسكندرية أو لا. هل توجد بلد اسمها مكة؟ هل توجد بلد اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور لا تحتاج إلى بحث في كتاب ولا في سنة. ومثاله الله موجود لا إله إلا الله. قوله أن هذا أمر عقلي لا صحيح، أن العقل يثبت أن هناك خالقا، لكن العقل لا يثبت أن اسمه الله، صح؟ ولا يثبت هذا العقل ماذا يريد الله، ولا ما هي أسماؤه، ولا ما هي صفاته. ولكن قوله أن هذا أمر عقلي يقصد أن العقل يتوصل إلى أنه لا بد من وجود خالق لهذا العالم، ولا بد أن هذا الخالق الذي خلق هذا العالم لا بد أن يكون حكيما، وأنه لابد أن يكون له مرادات. لكن معرفة هذا الخالق لا يمكن بالعقل، معرفة مرادات الخالق مستحيل بالعقل، لابد فيه من الرجوع إلى النقل. ولذا قولت ربنا عرفوه بالعقل هذه كلمة فيها دقن، هذه كلمة فيها دقن، لأن الناس لم تعرف ربها بالعقل، وإنما عرفت ربها بالرسل يعني بالنقل وليس بالعقل. لكن العقول عرفت أن هناك ربا، نعم عرفت العقل السليم هذا، لأن عقول الملائكة لم تتوصل إلى هذا، إنما العقول عرفت أنه لا بد لهذا الكون من خالق، لأن لكل صنعة صانع، لكل صنعة صانع، فلا بد من وجود صانع. لكن من هو هذا الصانع؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ أين هو؟ هذا كله لا يمكن بالإيه؟ بالعقل أبدا. ومن هنا لأنه لا يمكن بالعقل تسربت أفكار الضالين، فمن قائل أن هناك لا شك، إن هناك لا شك ربا وهو الشمس، ومن قائل إن هناك لا شك ربا وهو القمر، وظل هكذا. البقرة هي الخالقة، العجل هو الخالق، الثعبان هو الخالق، الحمار، وفضلوا يضلون. ولو كان العقل يرشدهم لرشدوا، ولكنهم عبدوا من دون الله كل ما يخطر ببالك. فالمصريون عبدوا كل شيء حتى الصرصار، فلو كان العقل يدلهم لوصلوا ولا لا؟ كلهم عرفوا أن هناك خالق، لكن من هو هذا الخالق؟ ماهيته؟ ماذا يريد؟ لم يعرفه. فلما لم يعرفه ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فعبدوا كل قوة يخيل إليهم أنها ربما تكون هي الخالق. فلما نظروا إلى السماء العظيمة جدا قالوا هذا هو الخالق فعبدوه، نظروا إلى الشمس وخيرات التي تأتي من الشمس لا هذا هو الخالق فعبدوه. أما الرسل فتأتي لتقول لك أنا قد وصلني من الخالق بيان، فاسمع لهذا البيان فعليك أن تتبع هذا الرسول فيعلمك لا شمس ولا قمر ولا، ولكنه الله وأسماؤه كذا وصفاته كذا ويريد كذا وينهى عن كذا. فالعقل يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى رب، إلى الله، إلى الرب، ها؟ لا، يوصل إلى غايته أن يدرك أن هناك قوة خلقت هذا العالم بس أكثر من ذلك لا يستطيع. إذن كلمة ربنا، ربنا من الله ولنا رب سواه، ربنا عرفوه بالعقل، قل لا استنجد، إنما ربنا عرفوه من خلال الرسل صلوات الله وسلامه عليه. طيب قال والحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ولكن ليس بالعقل وإنما بالوحي، كوجوب الصلوات الخمس. العقل يصل إلى أن هناك في حاجة اسمها صلوات خمس؟ لا، وإنما وجوب الصلوات الخمس أتى من الشرع، توحيد ألوهية وربوبية أتى من الشرع. لا، ليست ناحية عقلية إلا بعد نزول الشرع، بعد نزول الشرع، عشان كده تغاضيت عنه. أي إذن الأمر العقلي هو ما لا يمكن المماراة فيه، وأما الأمر الشرعي هو ما ثبت بالنقل، هو ما ثبت بالنقل على طول، كالصلوات الخمس ولا يجوز شرب الخمر، وحرمة الزنا، وحرمة القتل، حرمة السرقة، وجوب الصيام، طاعة الوالدين، صلة الأرحام، هذه أمور كلها بالعقل، جاءت بالعقل، مستحيل طبعا. والأمر العادي أو الحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تجربة أو تكرار، مثل الأمطار تكسر بالشواطئ، مثل أن البحار مالحة، مثل أن السماوات هذه لا آخر لها، هذه أمور بالنظر تأتي، أمور عادية بالنظر عادية. ولذا نرى حذف هذا الأخير لأنه داخل في الأول وهو العقلي، صح؟ انتوا ايه، انا بكلم مين؟ داخل في الاول، عقلي، العقلي معروف. ويهمنا احنا اي حكم من هؤلاء، هو الذي يهمنا الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي، الذي يهمنا هو الحكم الشرعي فقط، لا يهمنا غيره. الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي، صح؟ الجوين هيعملوا كله ايه؟ تكليفي، ماشي، احسنت. والجوين هيجعله كله تكليف ويخليه سبعة، لكن هذا حيعمل ايه؟ حيقسمه الى قسمين، هذا كتقسيم معظم علماء الاصول. الحكم التكليفي يعني ما كلفنا به الشرع الشارع، والشارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان القران بلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنه بلغتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشارع وهو المنوب والمفوض عن الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بدليل أنه هو الذي أبلغنا القرآن، ثم هو الذي أخبرنا بنواسخ لهذا القرآن من السنة. فالشارع الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. كوجوب الزكاة، تحريم الميسر، سنة ركعتي الفجر، كراهية الأكل بالشمال، والرجح تحريم، أو كلمة كراهية على مذهب الحنفي يعني تحريم، وإباحة الطيبات من الطعام والشراب واللباس ونحوها، هذه كلها أحكام تكليفية، لأن الحكم التكليفي إما الواجب وإما المستحب وإما المحرم وإما المكروه وإما المباح. هم يعني الواجب تخفيفه المستحب، والمحرم تخفيفه المكروه، وبين كل هؤلاء المباح أو الحلال. قال والحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي معرفة الأسباب أو الشروط أو الأركان، كسببية دخول الوقت لوجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا تكليفي، متى الصلاة هذا وضعي، وجوب الصلاة تكليف ربنا أمرنا بها. متى الصلاة؟ هذا وضعي، لأنه معلق الظهر بالزوال، ومعلق المغرب بالغروب، ومعلق الفجر بظهور النهار، وهكذا. فهذا اسمه وضعي. شرطية الطهارة لصحتها اللي هو الصحة والبطلان، ومنع الجنون من وجودها والحدث من صحتها. أن الجنون عارض، فمعرفة العوارض هذه من الأحكام الوضعية. ومن الأحكام الوضعية الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. الصحة يعني الشيء صحيح ولا لا، نافذ ولا لا، استوفى شروطه أركان ولا لا. والفساد اختل شروطه أو لا. والرخصة المنح التي منحها الله عز وجل لنا بحيث ممكن أن تخفف بها الفروض أو تترك بها الفروض. والعزيمة هي الواجبات نفسها. أما العادي اللي هو الحكم العادي فينقسم إلى أقسام: ربط وجود بوجود كربط الشبع بالأكل، وربط عدم بعدم كربط عدم المطر بعدم السحاب، وربط وجود بعدم كربط البرد بعدم اللباس والغطاء، وربط هذا كله اتركه، سيبك منه ما عليك منه، هذا كله أمر عقلي لا يحتاج إلى كتابة، ما يحتاج العادي ما يحتاج. وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، يعني الأشياء الثابتة الواجبة لله عز وجل، كثبوت العلم. علم من؟ علم لله جل وعلا. والله عز وجل العلم قديم، جميع الصفات قديمة أزلية كهو سبحانه جل وعلا. فهو أول، وهو أول عالم حي قادر عظيم جبار متكبر سميع بصير. الصفات كلها أزلية لله عز وجل كثبوت العلم وقدرته. قال: والمحبة، يعني ثبوت محبته هو، ليس أننا نحبه، لا، ثبوت أنه هو يحب جل وعلا. فهو يحب المتقين والمحسنين والطيبين، ويحب المتطهرين. والرضا والوجه، أن له وجه، أن له وجها، وأن له يدين، ونحوها من الكمالات لله، فهي صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء. يعني له صفات وجوبية سبحانه جل وعلا، سواء كانت هذه الصفات صفات حقيقية أو صفات خبرية. الصفات الحقيقية كالعلم، صفة العلم والحياة والقدرة. الصفة الخبرية اللي بالنسبة لنا تسمى جزئية، بالنسبة لنا تسمى جزئية، يعني العين جزء مني، واليد جزء مني، والرجل جزء مني، لكن العين بالنسبة لله لا نقول جزءا من الله، ولا نقول القدم والساق جزء من الله، ولا اليد جزء من الله، وإنما نقول صفة خبرية. تمام كده؟ ان احنا لا نقسم الله الى اجزاء سبحانه. شيخ ابن عثيمين كان يكره هذا الفهم، يقول: انتم الان كان الله عز وجل جثه وانتم تسبحونها. على طول هذا كلام، لعلكم لم تسمعوا كلام شيخ ابن عثيمين من قبل هذه المساله، كي يقول يوصل بهم الامور الى كان الله جل وعلا جثه يشرحونها. فهذه اسمها صفات ايه؟ خبريه. وجه خبري بالنسبه لك، الوجه حته منك، لكن الوجه خبر عن الله، صفة خبرية حقيقية لله تبارك وتعالى. واليد والعين والساق والقدم والأصابع صفات اسمها ايه؟ خبرية. قال: والمستحيل هو المنفي عن الله. قال: كشريكه، يعني نفي وجود شريك لله. طبعا الله جل ليس له شريك، وليس له معين، وليس له مشير. الشريك هو ما يشترك معك في الشيء، يعني حد يقسمك. والمعين هو ليس شريكا لك، لا يملك شيء ولكنه يعينك على أمرك. والمشير هو لا شريك ولا معين ولكن يعطيك رأيه. تمام كده؟ فالله عز وجل ليس له شريك ولا معين ولا مشير سبحانه عز وجل خالص. انت ممكن عندك بيت يشارك فيه غيرك، لكن الله لا يشارك في ملكه احد. وعندك عمل ومعك معين بيشتغل معك، الله جل ليس له معين. او عندك مشير تستشيره، الله جل ليس له مشير. سبحانه جل وعلا. فإذا إثبات الشريك أو المعين أو المشير لله غير مستحيل على الله عز وجل. والجمع بين النقيضين يعني أن الله يعلم أو يجهل، هذا جمع بين النقيضين، سبحانه جل وعلا مستحيل، حي وميت مستحيل، تمام. والجمع بين الضدين أيضا مستحيل، أنه ينسى ويذكر، هذا مستحيل أيضا. والجائز على الله يعني الممكن له، وهو ما يقبل الوجود والعدم كالمخلوقات التي نشاهدها، فإنها كانت معدومة فقبلت الوجود. فالله مع إن اسمه الأول لكن ليس قبله شيء أبدا. والأول في عندنا أو في مفهوم الناس أن الأول له ابتداء، لكن الله أول بلا ابتداء سبحانه، وآخر بلا انتهاء جل وعلا. أما المخلوق فكان معدوما ثم وجد، ولذا لم يكن شيء قبل الله إلا الله، لأنه ليس قبله شيء سبحانه عز وجل. فهو الله لم يأ ولا شيء قبله، الله ولا شيء معه، الله ولا شيء غيره، هذا في البداية. لكن الآن الله ولا شيء معه، جاوبه جاوبه، خايفين ليه؟ طب الله ولا شيء غيره، غلط، لأن هذه وحدة، هذه عقيدة وحدة الوجود. ولذا لما يقال في القنوات الفضائية ولا غيره ليس في الوجود حقيقة إلا هو، هذا كلام إيه ده؟ هذا كلام باطل جدا، باء وجهل شديد. كيف ليس في الوجود حقيقة إلا هو؟ يعني السماء دي مش حقيقة، وإحنا لسنا بحقيقة، والأرض ليست بحقيقة، والقمر والنجوم ليست بحقيقة، والليل والنهار والموت والحياة ليست بحقيقة. فغلط أن يقال ليس في الوجود حقيقة إلا هو. وترى أحد الدعاء المشاهير جدا ينشد هذا الكلام، ينشد هذا الكلام ويقول على شكل اللي هو الإيه اللي يسموه مش اسمه إيه اللي توشيح، يقول ليس في الوجود حقيقة إلا هو. هذا كلام غير صحيح، يعني محمد ليس الحقيقة صلى الله عليه وسلم، والصلواتنا وإحنك إحنا يعني أنا وهم كده عاد جالس قدامكم شوية وهم من القمر والشمس والنجوم، فهذا الكلام حرام. هذا معناه وحدة الوجود أن كل شيء هو الله، أن الشمس، يبقى معنى ذلك أن إبليس، شفت الكلام خطر إزاي؟ طيب قال وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته. يعني يقال الواجب على أمر ثابت من حيث أن الله علم بثبوته كيوم القيامة، كيوم القيامة ثابت، لكن هل رأينا نحن يوم القيامة؟ لا. وإن كان ممكنا في ذاته يعني ممكن حدوث يوم القيامة، وفعلا هو ممكن بل هو لابد أن يحدث. ويسمى الواجب لغيره كوجود إنسان على كيفية معينة في عصر معين، يعني إنسان طوله 60 ذراعا، هذا أمر نحن الآن لا نتخيله ولا نراه، لكن هل أمكن؟ نعم. هل حدث؟ نعم. هل يحدث غير ذلك؟ نعم. فيوجد مسخ، هل الله جل يمسخ؟ قد مسخ من قبل وقد يمسخ من بعد سبحانه عز وجل، وقد يمسخ بشرا إلى خنازير، كما مسخ عجائز اليهود من الذين اعتدوا في السبت، وقد يمسخ بشرا إلى قرود، كما مسخ شباب الذين اعتدوا في السبت إلى قردة. هو لم يمسخ اليهود كلهم، خد بالك، هو مسخ فقط الذين اعتدوا منهم في السبت، الذين اعتدوا، وإلا لو كان مسخهم الله عز وجل جميعا ما عاشوا، لأن الذين مسخوا كلهم ماتوا ولم يعقبوا، يعني لم يعقبوا لم ينجبوا. فالقول بأن اليهود مسخوا قردة وخنازير غلط، إنما مسخ الذين اعتدوا منهم في السبت فقط، يعني من، لكن هذا غلط، هذا مجاز، مجاز. الأولى أن يقال إخوان، إخوان القردة والخنازير، ولا يقول أحفاد ولا أبناء، غلط، لأن زي ما ذكرنا الذين مسخهم الله ماتوا أجمعوا ولم يعقبوا. قال فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله به كذلك. يعني وجود إنسان طول 60 ذراعا هذا لابد أنه حدث طالما أنه جاء في الأحاديث الصحيحة، يبقى الله عالم بذلك وأخبرنا به بل خلق ذلك وإن كان ممكنا في ذاته. وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه على العدم. تاني، رجوع الناس بعد موتهم مرة أخرى للحياة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن يحدث ولا لا يحدث؟ مستحيل يحدث، لأن الله علمه تعلق باستحالة حدوثه مع أنه ممكن. أما قولنا إنه ممكن فمن قوله عز وجل ولو ردوا لعاد، وأما قوله بأنه غير ممكن لأنه سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون. يبقى إذن ممكن يرجعوا، نعم، لكن هل يحدث؟ مستحيل، لتعلق علم الله بإبقاء ذلك في العدم، يعني لأن الله قضى ألا يحدث. بس هو الكلام صعب شوية لكن تسهيله سهل أوي. أشياء تتخيل لكن الله قضى ألا تحدث سبحانه عز وجل. هل ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ فلو شاء الله وأوجد آلهة أخرى لأوجد. كيف يعني؟ كيف يوجد آلهة أخرى؟ يخلق مخلوقات ويقول اعبدوه، يبقى أوجد آلهة أخرى. فلو قال لو خلق مخلوقا وقال اعبدوه فنحن سنعبده طاعة لله فيكون هذا المخلوق إلها ولا لا؟ لأن الله قال اعبدوه. طيب، لكن الله أبقى هذا الأمر في العدم، يعني قضى ألا يعبد سوى، قضى ألا يعبد سوى، واضح كده؟ طيب، قال وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع لأن الله قضى ألا يحدث أبدا. والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي. ليه؟ لأن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين صلاة صيام زكاة، لكن هو يقصد الحكم العقلي، يعني الحكم الذي أمر الله عز وجل به في جناب التوحيد. في جناب التوحيد الشرعي هذا في الأصول والفقه سبق منه، أما العادي فالكونيات، لكن إحنا نتكلم هو يقول العقلي، إحنا لا نسميه عقلي وإنما نسميه التوحيد العقيدة، نسميه العقيدة. والعقيدة تبدأ بالإيه؟ بالعقل. لأن ما هي عقيدة المجنون؟ أجيب، ما هي عقيدة الطفل المولود؟ إذا تعلقت العقيدة بما؟ بالعقل على طول. فنحن لما عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي خلق الكون اسمه الله، وأن له أسماء حسنى وصفات علا، وأمرنا بالإيمان به، آمنا. حين عقلنا آمنا، والعقل مناط التكليف. فلذا سمى التوحيد سماه إيه؟ أمر عقلي، سماه أمر عقلي من هنا، يعني يقصد أمر عقيدي، أمر عقيدي. فكلما يقول حكم عقلي أنت حط فوق كلمة عقلي كده عقيدي، يبقى الحكم العقلي يعني الحكم الإيه؟ العقيدي. صعبة ولا شوية مفهومة؟ نعم. لا، ليست الفطرة، لا، الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرته أن هناك خالقا للكون، لكن المولود اللي يولد على الفطرة يعلم أن هناك صلوات الخمس؟ لا يمكن، مستحيل. أنه يجب عليه الصيام شهر رمضان؟ مستحيل. فنقول أمر عقيدي. أسلم شيء أن نقول كل كلمة عقل هنا نحولها له إلى كلمة عقيدي، تستقيم الأمور. طيب، هيتكلم هو بقى على الحكم العقلي ومعنى كون الوجود والاستحالة والجواز حكما عقليا، يعني حكما عقيديا، أنها لازمة لما حكم له بها لا تقبل التخلف عنه ولا الانفكاك منه. أمر عقيدي لأن العقيد من عقد الحبل وعقد القلب عليه فلا انفكاك، يعني نحن نؤمن بأن الله سبحانه حي، خلاص نعقد القلب على ذلك نؤمن بأن الله جل جبار، نعقد القلب على ذلك، يبقى الأمر يعقد على ذلك. فيقصد هو عقلي، لأن العقل يقصد العقل. ما هو العقل؟ أصل العقل يعني الحبل. أصل العقل هو الحبل. فيما يستخدم الحبل في العقل؟ فهذا عشان كده قال عقلي، فإحنا ترجمناه إلى عقيدي. فقولنا الله عليم وحكيم، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان، قضايا لا تختلف أحكامها كما تختلف الأحكام العادية إكراما من الله الأولياء. ماذا يقصد؟ يقصد أن الأحكام العقيدية لا تتغير ولا تتبدل، وهذا من فضله علينا. يعني لا نؤمن بأن الله سميع ثم حيجي بعد فترة نقول لا ده أنا السميع. لا نؤمن بأن الله بصير ثم نيجي بعد فترة نقول لا ليس الله بصيرا. تمام. الأحكام الشرعية اللي هي الفقه، ممكن نؤمن بأن علي صلاة 4 ركعات الظهر ثم تبقى 2 في السفر، لابد أصليها قائما ثم أصليها قاعدا إن عززت، وهكذا، فيحدث لها الإيه؟ التغير. أما الأحكام العقيدية فمن فضله ومنه أنها لا تتغير أبدا، ولذا لا يقبل الخلاف، وإنما يقبل الخلاف يا ليت الذي بيننا وبين هؤلاء الناس خلاف في نجس الخمر مثلا، أو في نجس الذكر مثلا، أو في مدة القصر في السفر، كان الأمر هين. لكن العقيدة كما ذكرت لا تقبل الخلاف، وهذا من فضله حتى لا يختلف الناس ويضيعوا، ولذا لما اختلفوا ضلوا، ولما ضلوا ضاعوا نعوذ بالله. قال أو إثباتت أو إثباتا لرسالة رسله. إثبات الرسالة ممكن يتغير، يعني مثلا نوح عليه السلام من المرسلين، هل ينفع يجي بعد قرنين من الزمان ويطلع أن نوح ليس من المرسلين؟ هل ممكن يغير ربنا عز وجل هذا الأمر؟ لا، خلاص يعقد وخلصت، يعقد وخلصت. فدي ميزة التوحيد، يعقد وخلص، يعقد وخلص. الله حي خلاص، الله قادر خلاص، الله أرسل محمدا خلاص، هكذا هكذا أمر عقد وانتهى، سماه عقلي لا بأس. وكما تختلف الأحكام الشرعية الفرعية بنسخ أو استثناء، لا يمكن يحدث هذا في الإيه؟ في العقيدة. ما فيش في العقيدة نسخ، ولما تاخدوا معايا في أصول الفقه باب النسخ هذا، وأنا شرحته مرة في وجود الشيخ لكن لم أشعر النسخ هذا، سأستفيد معكم في شرح الناسخ والمنسوخ بفضل الله عز وجل. النسخ أحكام تنسخ، النسخ ملوش علاقة بالعقيدة أبدا، ليس في العقيدة نسخ، ليس في العقيدة نسخ ومنسوخ، ليس في العقيدة نسخ ومنسوخ أبدا. وليس النسخ يتناول أيضا أخبار الأولين. خلاص ابن عثيمين رحمه الله قال وليس المراد أنها تثبت بالعقل دون نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين. هو ماذا يريد من هذا الكلام الشديد؟ يريد أن يقول إن علم العقيدة لما جاء به النص الشرعي استقر فين؟ في العقل، فصار أمرا عقليا عقيديا. هذا الكلام الصعب، هذا هو ده. إن ليس العقل الذي وصل إلى التوحيد، لا، وإنما النصوص ذكرت التوحيد فعقلناه فاعتقدناه، فلا يتغير أبدا. فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين وكشفت للعقل عما خفي عليه وقصر عن إدراكه من تفاصيل عقائد التوحيد. العقل لم يفهم تفاصيل عقائد. العقل وصل أن فيه قوة، لكن لم يصل إلى ما اسم هذه القوة وما صفاتها. فالنصوص أثبتت له وأظهرت له ونورت هذا العقل، فوجب التسليم والاستسلام الكامل، وسلكت به طريق الحق وهدته إلى سواء السبيل، فصار نصا شرعيا استقر بالعقيدة القلبية العقلية. ولولا ما جاء فيها من البيان لارتكس العقل في حمأة الضلال أو الضلالة. العقل يصل إن فيه خالق، طب ما حدش قال له مين هذا الخالق، يقول يبقى إذن العقل بقى يسرح كما شاء. العقل ده السماء، الشمس، البقرة، العجل، الثعبان، الهنود معتقدين إن الخالق هذا اسمه اللي هو مين؟ البقرة، يعبدوه. واليابانيين معتقدين هو القرد، والجماعة بتوع الأفغان وغيرهم كانوا يعتقدون أن الرجل رجل موسومة في جبل هي اللي خلق كل شيء اللي هو بوزة. فإذا العقل لو لم تضبطه النصوص ذهب في حمأة الضلالة. هذا هو حمأة، يعني طين، حمأة يعني طين، والإنسان خلق من حمأ المسنون يعني طين صنصال. قال وقام للناس العذر، ربنا لا يمكن يحاسبهم بقى طالما لم يرسل لهم رسولا يعرفهم أن الله اسمه الله وأن أسماءه كذا وصفاته كذا ومطلوباته كذا ومنهياته كذا، يبقى لا يحاسب. هم وصلوا إلى أن فيه رب بس، لكن أن هو بقى قرد، أن هو سما، أن هو شمس، لا يحاسبهم الله طالما لم يرسل إليهم إيه؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من رحمته، من فضله سبحانه، من فضل إرسال الرسل، ومن فضل عدم التعذيب إلا بإرسال الرسل وإقامة الحجة. قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا الإنسان محتاج إلى إرسال الرسل، فلما تأتي الرسل يكون الحجة قامت عليه، فعندئذ يعذب إن خالف الرسل. بل جاءت الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول وتعجز عن فهم كنهه الأفكار. الرسل أتت لنا بأشياء العقل يمكن كان يوصل إليه، العقل يوصل إليه إزاي أن ربنا خلق السماوات في يومين وأوحى في كل سمين أمرها؟ كان العقل ممكن يوصل لهذا؟ أن ربنا خلق الإنسان من حمأ مسنون، هل كنت ممكن تتخيل أن دي طين؟ أن ده طين؟ كان يمكن تتخيل أنت لو لم يخبرك الله عز وجل إن هذا الجسم طين؟ ما أنا بزرع فيه بزرعش حاجة ليه؟ لا يمكن، صح؟ كان يمكن يوصل لك كده في دماغك إن طين يرى ويسمع ويتحرك ويعاشر ويأكل ويشرب؟ مش ممكن، مش ممكن، لكن يخبرك الله عز وجل بذلك. بل جاءت الرسل بما تحار فيه العقول وتعجز عن فهم كنهي الأفكار كسؤال الميت في قبره. ما حد كان يعرف أو يصدق أن الميت ممكن يسأل في قبره؟ جاء، لكن لما أخبرنا الله ورسوله سمعنا وأطعنا. ونعيم القبر وعذاب القبر وحياة أهل النار في النار، ولكنها لا تحيله ولا تقوى على رده. يعني العقول لما يصل لهذا الكلام لا تستطيع أنها ترفضه، ولا تجد لديها من الأدلة الصحيحة ما ينقضه. يعني ليس في العقل دليل على أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل العقل اللي يجي يفكر يقول آه والله ده الإنسان فعلا طين. طب ما احنا بنشوفه لما بيموت تطلع منه الروح شوية شوية بيرجع تاني، يبقى حمأ مسنون عفن جدا ويتحلل مرة أخرى ويبقى العظم تراب واللحم يتبخر ويذهب في الأرض، يبقى لحيبة فعل إنسان من طين. بس إمتى بقى وصل؟ بعد ما أخبره الله عز وجل. إذا العقول لا يمكنها نقض ما قاله الله عز وجل، العقول الصحيحة. أما العقول السقيمة فحدث ولا حرج. بل وصلت العقول بتيسير الله لها وهدايته إياها إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل. خلاص إحنا لا شفنا الملائكة وهم يسجدون لآدم، لم نرى ذلك، ولم نرى إبليس وهو يرفض السجود لآدم عليه السلام، ولم نرى آدم عليه السلام وحواء وهما يهبطان، صح؟ لكن العقل الآن يصدق كل هذا مما لأن الله هدى سبحانه عز وجل. فالله هدى بالبيان وهدى برزق الإنسان التصديق، لأن ممكن بيان فقط ما الأمور بانت لأبي جهل، ولكن لم يرزق فضل التصديق. فليس فقط إن الله أرسل رسل ليبينه فقط، لا، وإنما أرسل رسل ليبينه ثم ساق هو هدايته نعمة منه وفضلا سبحانه. قال وهدايته إياها يعني العقول إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل، ووقفت بما أتاح الله لها من الوسائل وسخر لها من الكون وهداها إليه من التجارب على حقائق سبق أن أنكرتها. يعني كم العقول أنكرت من قبل إمكان البعث بعد الموت، وأنكرت أن تكون الأرض مستديرة، وأنكرت أن النار ممكن إذا أحرقت إنسانا ممكن أن الجلد يعاد مرة أخرى، أنكرت أشياء كثيرة جدا. وسخرت ممن تحدث بها برمته بالسحر والكهانة كما رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيال والجنون، وليس ذلك لشيء أكثر من أنها لم تقع تحت حسها. ولذا المناداة بأن كل حاجة خضع للعلم التجريبي المادي غلط، أن هناك أشياء أقوى من العلم التجريبي والمادي. ولم تكن من إلفها ومعهودها، فوجب أن تعترف بقصورها. لازم الإنسان يعترف بأنه شيء ضعيف جدا في هذا العالم، وصدق الله إذ يقول وخلق الإنسان ضعيفا. وأن تقر بأن لإدراكها غاية لا تعدوها وحدا تقف عنده، وتؤمن بما صح من وحي الله لرسله، وأن تسلم وجهها لله. فالعقول بعدما تتبين لابد أن تحمد الله عز وجل وتسلم له. فإن اتهمت فلتتهم نفسها بالقصور والتقصير، ولا تتهم الله ورسولها ورسله، فإنها بذلك أولى وهي بها أقعد. يعني الإنسان إذا في أمر استشكل عليه لا يتهم الله ولا يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يتهم نفسه. فلو الإنسان لم يفهم سر القدر، وهذا الإنسان مجبر ولا مخير، إذا الإنسان لم يفهم هذا فلا بد أن يعلم أن الله حكيم، وأن عقله هو الذي قصر عن هذا الفهم. قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم يشكون في لقائه، ألا إنه بكل شيء محيط. فإن حجب الإنسان بعد ذلك ركوبه لرأسه، إذا الإنسان ركب رأسه وحجب عن العلم الشرعي، أو حجبه الجهالة أو الكبر أو الهوى، وحاول بالباطل ليدحض به الحق، غلب على أمره ودارت عليه الدوائر. لأن الإنسان إذا تكبر على أمر الله فإن الله جل يقسمه سبحانه جل وعلا، والله قسم الكافرين وهزم المبتدع في كل زمان وحين. قال الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هم فلو فكروا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أنت إيه أنت بالنسبة لهذا العالم، بالنسبة للسماء والأرض والجبال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المقدمة الذي يهمنا منها، كل اللي يهمنا منها أن التوحيد إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. الأمر الثاني الذي يهمنا منها أن علم التوحيد علم عقيدي، علم عقيدي خارج الأحكام الشرعية، علم عقيدي خارج الأحكام الشرعية، وأنه لا نسخ فيه، وأنه لا نسخ فيه ولا تغيير فيه ولا تبديل فيه أبدا. الأمر الثالث معرفة فضل الله عز وجل بإرساله الرسل وبإنزاله وبرزقنا الهداية له. هذه الأمور الثلاثة فقط هي المطلوبة من هذه الصفحات. ثلاث أمور. طيب، تعريف التوحيد أول أمر، مش كده؟ ثم العلم بأن الحكم أحكام التوحيد والعقيدة، هذه أحكام مبناها عقيدة الإنسان لا تقبل النسخ ولا التغيير. الأمر لا تقبل النسخ ولا التغيير ولا التبديل أبدا، ولا تقبل الخلاف كذلك، لا تقبل الخلاف فيها أبدا. الأمر الثالث أن الله عز وجل بمنه وفضله أرسل إلينا الرسل لتعرفنا به جل وعلا وتبين حقيقة الخلق، وليس هذا فقط بل من علينا به بالهداية. هذه الأمور الثلاثة، وتنسى الثلاثة في حده أو الأربعة، 1 2 3 4 5، انسى الخمس صفحات دول واكتب الثلاث نقاط التي ذكرت لك فقط. ثم نمشي بقى في المسائل، المسألة الأولى والثانية إن شاء الله بعد ذلك، والله يسر لنا الحال سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنبدأ في مذكرة التوحيد، وهي مختصر لمنهج التوحيد، وكتبها الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، وهو أحد الأئمة المجددين، إنه ينضم إلى جوار ابن باز وابن عثيمين والألباني في قافلة العلماء المجددين فعلا، ولم يرى ابن باز رحمه الله يوقر أحدا مثلما كان يوقر الشيخ عبد الرزاق عفيفي. كان الشيخ ابن باز يوقره توقيرا عظيما، وكان ابن باز لا يجلس أبدا إلا إذا تأكد أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي جلس. وكان هو نائب رئيس الإفتاء أو لجنة الإفتاء أو اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، لأنه لا يمكن أن يتولى رئاستها إلا سعودي، فكان الشيخ ابن باز لابد هو الذي يتولى، وإنما هو كان يعامل الشيخ عبد الرزاق عفيفي لأنه هو الذي هو الرئيس وليس هو. وهو أول ما ضم إلى هيئة كبار العلماء كانت اللجنة الدائمة إذا اجتمعت تبدأ بتلاوة آيات كتاب الله، فقال لهم الشيخ عبد الرزاق هذه بدعة، فقال ابن باز بطلوها، فبطلوها من ساعتها. وكان الشيخ يعني ورعا مجتهدا، ولعلنا في مرة نتكلم عنه، وإلا فالكلام عنه يطول، وهو إمام وعالم ومجتهد، وأعدت معه رسائل دكتوراه وماجستير كثيرة جدا، حتى الدكتوراه كان آخرها الدكتوراه عدها عبد الرحمن السديس. عبد الرحمن السديس من أصغر تلامذة عبد الرزاق عفيفي، من أصغر تلامذة عبد الرزاق عفيفي وغيره. ما علينا، الآن في التوحيد. يقول: مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه. يقول: تعريف علم التوحيد: التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد. هذه في اللغة لا يهمنا، يهمنا الاصطلاح الشرعي. يطلق التوحيد معناها إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. هذا كلام جميل، وقوله كمال كلام جميل جدا، لأن الأسماء والصفات يشترك فيها جميع المخلوقات، فكل مخلوق له اسم وله صفة. صح، أنت لك اسم ولك صفات، والحيوان له اسم أنه حيوان وله صفات، يمشي على أربع ويأكل بكذا. أما الكمال التام فهو لله عز وجل، الكمال كمال أسمائه وصفاته جل وعلا، فلذا تسمى أسماؤه الأسماء الحسنى، وتوصف صفاته بأنها صفات العلى. فالتوحيد هنا الشيخ أشار إلى أنه كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، ولا يجوز إحداث قسم رابع، لا يجوز إحداث قسم رابع، لأن لو قلت الحاكمية مثلا فهذا من البدعة، من البدعة والضلالة أن يقال إن هناك توحيدا خاصا اسمه توحيد حاكمية، هذا ضلال، لأن الحاكمية مقتضى من مقتضيات الألوهية، الحاكمية مقتضى من مقتضيات الألوهية. فالقول أن هناك توحيد، أن هناك توحيدا يسمى توحيد الحاكمية باطل وبدعة وضلالة، لأنه مقتضى من مقتضيات الألوهية، يعني من الألوهية، من إفراد الله عز وجل بالعبادة طاعته في تنفيذ أحكام الشرع، منها ومنها الصلاة والصيام والزكاة، كل أوامر الله التي يتعبد الله الناس بطاعة الله فيها هذه ألوهية، فمن ضمن الحاكمية. وإلا يلزمك أن تقول توحيد الصلاة، توحيد الزكاة، توحيد الصيام، توحيد الحج، توحيد، وبعد تيجي في الصلاة توحيد السجود، توحيد الركوع، وتوحيد الرفع، وتوحيد الاطمئنان، وتأتي في الصيام وتقول توحيد الامتناع، وفي التوحيد توحيد رمي الجمرات. هذا كلام، فالقول بأن في هناك توحيد خاص مستقل اسمه توحيد الحاكمية هذه بدعة اخترعها الضالاني سيد قطب وأبو الأعلى والمودود، هؤلاء هذان الضالان، ولم يشهد القرن الحالي، القرن الحالي الهجري أو قبله القرن الماضي، لم يشهد أضل من هذين ممن ينتسبون إلى المسلمين، أضل من سيد قطب والمودود لا يوجد. هذان الرجلان خاضا في الله وخاضا في القرآن وخاضا في الصحابة رضوان الله تبارك عليهما، وخاضا في الرسل، أو حرف كلام الله عز وجل عن معناه، وكفر المسلمين، وزعم أن جميع المساجد التي موجودة هي موجودة على الأرض لا تصح الصلاة فيها، ولذا لم يكن سيد قطب يغشى مساجد المسلمين، ولم يكن يصلي خاصة الجمعة، لم يكن يصلي خاصة صلاة الجمعة، فما علينا منه. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات بمعنى الاعتراف بكمال هذه الأسماء والصفات وبالإقرار بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة والصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت كما سيأتي الكلام. وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال. ونحن قلنا فرق بين الربوبية والألوهية سهل يسير، والإيمان بالربوبية لا يغني عن الناس شيئا ما لم يعتضوا بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية كان موجودا عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم يقرون بأن الله خالق السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، وبأنه الذي ينزل الغيث، وأنه هو الذي يدبر الأمر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كل هذا إذا إن سألتهم سيقولون الله. فإذا هم مقرون بالربوبية، وإنما الرسل أتت بضرورة توحيد الألوهية يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، والربوبية هي ما كان منه، والألوهية هي ما كان إليه. سهل جدا، وهذا القول نقوله لتبسيطا للفهم لفهم طلبة العلم حتى لا يختلط عليه الأمر. الربوبية يعني عطاءات الله لنا، الألوهية واجباتنا إليه، فما كان منه فهو ربوبية، منه خلق وملك وتدبير، وما كان منا إليه فهو الألوهية، فهو الألوهية من صلاة وصيام وزكاة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشوع وخضوع وانقياد واستسلام ومحبة ونية. هذا كله عبادات منا له سبحانه جل وعلا. إذن الربوبية هي ما كان منه إلينا، والألوهية ما كان منا إليه واجبا أو مستحبا، ما كان منا إليه. يبقى الربوبية منه والألوهية إليه، هذا الكلام للتسهيل للتيسير حتى لا يختلط عليك أبدا. لا، لكن تشريع الأحكام ربوبية، طاعة الأحكام ألوهية. ما أنت انظر ما هو منه إذا ربوبية، ما هو إليه فهو ألوهية. الحاكمية ما هي؟ إن كان تشريع أحكام فهذا منه صح، وإن كان طاعة هذه الأحكام وتنفيذها فهو إليه. واضحة كده؟ واضحة جدا على طول. فالمقصود مقصودهم بالحاكمية ليس تشريعه، ولكن المقصود طاعة التشريع. فإذا توحيد الحاكمية هذا مصطلح يدخل فيه توحيد الألوهية، لأنه طاعتنا له تشمل طاعة أحكامه والصلاة والصيام والزكاة والمحا. ده هم كده لو جعلوا التوحيد هو حاكمية، طب أين الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة وأين العبادات القلبية كلها؟ الخلق والملك والتدبير. مسألة الخلق، الخلق والملك والتدبير. الإحياء هذا خلق، هذا خلق، والإماتة هذا خلق، لأنه هو الذي خلق الموتى والحياة. يبقى الإماتة والإحياء هذا خلق، يبقى داخل في الخلق على طول صح، والباقي تدبير. يبقى الحصر الثلاث هذه تجمع كل الأمور، تجمع كل الأمور. الربوبية انفراد بالخلق اللي هو الخلق من العدم، الخلق والملك والتدبير. وإن كان نحن نخلق ونملك وندبر، البشر يخلقون يملكون ويدبرون، لكن يخلقون ليس من العدم، يحولون أشياء إلى أشياء بإذنه، ويملكون ما أذن الله لهم بأن يملكوه من أموال ومن ملك يمين، ويدبرون أمورهم بما وهبهم الله عز وجل من عقل ونفس وعاطفة وغيرها. فالبشر أيضا يخلقون ويملكون ويدبرون، لكن كمال الخلق وكمال الملك وكمال التدبير لله جل وعلا. الربوبية الألوهية دائما عشان ما يختلطش عليك، سهلة جدا، أسهل ما تكون. الربوبية ما كان منه إلينا، والألوهية ما كان إليه منا سبحانه جل وعلا. والأسماء والصفات هذه يعني البحث في أسماء الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة وأنها أسماء حسنى كلها نؤمن بها ونؤمن بأن هناك أسماء أخرى لم يعلمها أحد وإنما أخفاها الله عز وجل واستأثر بها في علم الغيب عنده فلا يعلمها لا الملائكة ولا الرسل إلا اسم الله الأعظم فهو معلوم يعني متداول لكن تحديده ودعاء الله به هذا خاص بمن اصطفاه الله عز وجل والصفات أسماؤه كلها صفات ويزاد على الأسماء صفات أخرى فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما كل اسم صفة الرحمن أو الرحيم أو الجبار أو العزيز كل اسم هو صفة على طول لكن ليست كل صفة اسما كالكلام والنزول والغضب والكره والبغض والأسف هذه صفات لله والضحك والعجب صح وصفة أخرى ذكرناها لكم مرة البشبشة صفة من صفات الله عز وجل لكن ليست اسما لله تبارك وتعالى. طيب قال وكمال الأسماء والصفات وعلم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به من صفات الجلال والكمال كالعلم والحياة والجبروت سبحانه جل وعلا والخلق والتدبير وغيره وما يستحيل عليه من الضعف والفتور والنوم والنسيان والعجز واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد هذا كله مما يستحيل على الله عز وجل والأكل والشرب صح طيب وما يجوز من الأفعال ما يجوز يعني هناك أفعال لله عز وجل تجوز يعني تحدث منه سبحانه كما ذكرنا كالنزول والغضب وعما يجب الإضافة للرسل وللأنبياء وما يستحيل عليهم فأما ما يجب لهم فهو الطاعة والتوقير والتعزير وأما ما يستحيل عليهم فهو الكذب والخيانة وارتكاب الكبائر والوقوع في الشرك أكبره وأصغره هذا محال على الأنبياء الأنبياء يستحيل عليهم الوقوع في الشرك أكبر وأصغر والوقوع في الكبائر هل يستحيل عليهم الوقوع في الصغائر؟ لا يقعون فيها لكن لا يستمرون عليها فما يجب لهم هو العصمة العصمة وما يستحيل عليهم هو ما ذكرنا ما الكذب أول شيء لا يمكن أن يكذبون ولا يمكن يكتمون شيئا مما أمرهم الله عز وجل بإبلاغه ولا يمكن الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر أو الكبير وما يجب ما هذا واجب على واجب لهم يجب لهم يعني هو سيأتي تفصيل هذا الكلام سيأتي التفصيل قال وما يجوز في حقهم من أن يتزوجون ويأكلون ويشربون وما يتصل بذلك يعني بهذا التوحيد لله وما يجب للرسل من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء فهو هنا جمع الأركان الستة للإيمان هذا جمع الأركان الستة للإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وفائدة علم التوحيد تصحيح العقيدة هذه أعظم فائدة والسلامة في العواقب لأن من أخلص التوحيد فإنه ناج لا محالة يوم القيامة ناج لا محالة ونيل السعادة في الدارين نيل السعادة في الدنيا والآخرة وأهل التوحيد سعداء في الدنيا وأسعد الناس في الآخرة واسمه علم التوحيد أو علم أصول الدين صح علم لأنه هو أصل الأصول علم التوحيد هو أصل الأصول وكان أبو حنيفة رحمه الله يسميه الفقه الأكبر يسميه الفقه الأكبر ثم يقول بيان الحكم وأقسامه الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه وهذا داخل في حتى أصول فقه يعني. حتى أصول فقه هو حيدخل في أصول فقه شوية بعدين يرجع تاني لعلم التوحيد لكن لا بأس وإحنا هذا الكلام اللي قد يشكل لكم الآن قلنا أنه سيفصل فيه علم الوصول بدأنا المغرب النهاردة أو اليوم. فقال إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثاله محمد رسول الله ومسيلمة ليس برسول، فأثبتنا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونفينا أن يكون لمسيلمة رسالة، فأثبتنا أمرا لأمر، أثبتنا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ونفينا الرسالة عن مسيلمة الكذاب. الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي. كل هذا الكلام لا يلزمك في هذا العلم، وإنما هو يعرج على علوم أخرى. الحكم العقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع. يعني هل يحتاج أن نثبت أننا الآن في الليل أم نحتاج إلى آية أو حديث لنثبت أن هذا نحن الآن في الليل، أو أن هذا الرجل ذكر، هل نحتاج إلى آية أو حديث تثبت أن الرجل رجل وأن المرأة مرأة وأن الدجاجة دجاجة وأن الحيوان حيوان وأن الماء ماء؟ هذا كله يحتاج إلى آيات ولا أحاديث، صح؟ هذا كله بالعقل على طول، وعقل محترم، والعقل يستخدم في كل شيء إلا في استنباط، إلا في إثبات حكم شرع، لأن الحكم الشرعي للنقل، أما غير ذلك فإن العقل يعتد به في كل الأمور، والعقل أداة لفهم الأحكام الشرعية كالدابة التي تركبها لتوصلك إلى الهدف. فالعقل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع على طول، دون ما توقف على دليل من الشرع دائما. هل هذا أن نحن في الليل؟ لا تحتاج إلى مراجعة القرآن والسنة لتتثبت أن هذا ليل أو نهار. أو هل نحن الآن في حي كذا، هل نحن في مدينة الإسكندرية؟ لا يحتاج إلى مراجعة كتاب الله ولا إلى بحث سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنتثبت أن هذه الإسكندرية أو لا. هل توجد بلد اسمها مكة؟ هل توجد بلد اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور لا تحتاج إلى بحث في كتاب ولا في سنة. ومثاله الله موجود، لا إله إلا الله. قوله أن هذا أمر عقلي لا صحيح، أن العقل يثبت أن هناك خالقا، لكن العقل لا يثبت أن اسمه الله، صح؟ ولا يثبت هذا العقل ماذا يريد الله، ولا ما هي أسماؤه، ولا ما هي صفاته. ولكن قوله أن هذا أمر عقلي يقصد أن العقل يتوصل إلى أنه لا بد من وجود خالق لهذا العالم، ولا بد أن هذا الخالق الذي خلق هذا العالم لا بد أن يكون حكيما، وأنه لابد أن يكون له مرادات. لكن معرفة هذا الخالق لا يمكن بالعقل، معرفة مرادات الخالق مستحيل بالعقل، لابد فيه من الرجوع إلى النقل. ولذا قولة ربنا عرفوه بالعقل هذه كلمة فيها دقن، هذه كلمة فيها دقن، لأن الناس لم تعرف ربها بالعقل، وإنما عرفت ربها بالرسل يعني بالنقل وليس بالعقل. لكن العقول عرفت أن هناك ربا، نعم عرفت العقل السليم هذا، لأن عقول الملائكة لم تتوصل إلى هذا، إنما العقول عرفت أنه لا بد لهذا الكون من خالق، لأن لكل صنعة صانع، لكل صنعة صانع، فلا بد من وجود صانع. لكن من هو هذا الصانع؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ أين هو؟ هذا كله لا يمكن بالإيه؟ بالعقل أبدا. ومن هنا لأنه لا يمكن بالعقل تسربت أفكار الضالين، فمن قائل أن هناك لا شك، إن هناك لا شك ربا وهو الشمس، ومن قائل إن هناك لا شك ربا وهو القمر، وظل هكذا. البقرة هي الخالقة، العجل هو الخالق، الثعبان هو الخالق، الحمار، وفضلوا يضلون. ولو كان العقل يرشدهم لرشدوا، ولكنهم عبدوا من دون الله كل ما يخطر ببالك. فالمصريون عبدوا كل شيء حتى الصرصار، فلو كان العقل يدلهم لوصلوا ولا لا؟ كلهم عرفوا أن هناك خالق، لكن من هو هذا الخالق؟ ماهيته؟ ماذا يريد؟ لم يعرفوا. فلما لم يعرفوا ضلوا، وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل، فعبدوا كل قوة يخيل إليهم أنها ربما تكون هي الخالق. فلما نظروا إلى السماء العظيمة جدا قالوا هذا هو الخالق. فعبدوه. نظروا إلى الشمس وخيرات التي تأتي من الشمس لا هذا هو الخالق فعبدوه. أما الرسل فتأتي لتقول لك أنا قد وصلني من الخالق بيان، فاسمع لهذا البيان فعليك أن تتبع هذا الرسول فيعلمك لا شمس ولا قمر ولا، ولكنه الله وأسماؤه كذا وصفاته كذا ويريد كذا وينهى عن كذا. فالعقل يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى رب إلى الله إلى الرب؟ ها؟ لا، يوصل إلى غايته أن يدرك أن هناك قوة خلقت هذا العالم بس أكثر من ذلك لا يستطيع. إذن كلمة ربنا من الله ولنا رب سواه، ربنا عرفوه بالعقل قل لا استنجد، إنما ربنا عرفوه من خلال الرسل صلوات الله وسلامه عليه. طيب قال والحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ولكن ليس بالعقل وإنما بالوحي كوجوب الصلوات الخمس. العقل يصل إلى أن هناك في حاجة اسمها صلوات خمس؟ لا، وإنما وجوب الصلوات الخمس أتى من الشرع. توحيد ألوهية وربوبية أتى من الشرع. لا ليست ناحية عقلية إلا بعد نزول الشرع. بعد نزول الشرع عشان كده تغاضيت عنه. أي إذن الأمر العقلي هو ما لا يمكن المماراة فيه، وأما الأمر الشرعي هو ما ثبت بالنقل، هو ما ثبت بالنقل على طول كالصلوات الخمس ولا يجوز شرب الخمر وحرمة الزنا وحرمة القتل وحرمة السرقة وجوب الصيام طاعة الوالدين صلة الأرحام، هذه أمور كلها بالعقل زاد بالعقل مستحيل طبعا. والأمر العادي أو الحكم العادي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تجربة أو تكرار، مثل الأمطار تكسر بالشواطئ، مثل أن البحار مالحة، مثل أن السماوات هذه لا آخر لها، هذه أمور بالنظر تأتي أمور عادية بالنظر عادية. ولذا نرى حذف هذا الأخير لأنه داخل في الأول وهو العقلي صح؟ انتوا ايه انا بكلم مين؟ داخل في الاول عقلي، العقلي معروف ويهمنا احنا اي حكم من هؤلاء هو الذي يهمنا، الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي، الذي يهمنا هو الحكم الشرعي فقط لا يهمنا غيره. الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي صح؟ الجوين هيعملوا كله ايه؟ تكليفي ماشي احسنت، والجوين هيجعله كله تكليف ويخليه سبعة، لكن هذا حيعمل ايه؟ حيقسمه الى قسمين، هذا كتقسيم معظم علماء الاصول. الحكم التكليفي يعني ما كلفنا به الشرع الشارع، والشارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان القران بلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنه بلغتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشارع وهو المنوب والمفوض عن الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بدليل أنه هو الذي أبلغنا القرآن ثم هو الذي أخبرنا بنواسخ لهذا القرآن من السنة. فالشارع الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. كوجوب الزكاة، تحريم الميسر، سنة ركعتي الفجر، كراهية الأكل بالشمال والرجحي تحريم، أو كلمة كراهية على مذهب الحنفي يعني تحريم، وإباحة الطيبات من الطعام والشراب واللباس ونحوها، هذه كلها أحكام تكليفية، لأن الحكم التكليفي إما الواجب وإما المستحب وإما المحرم وإما المكروه وإما المباح. هم يعني الواجب تخفيفه المستحب والمحرم تخفيفه المكروه، وبين كل هؤلاء المباح أو الحلال. قال والحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي معرفة الأسباب أو الشروط أو الأركان، كسببية دخول الوقت لوجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا تكليفي، متى الصلاة هذا وضعي، وجوب الصلاة تكليفي ربنا أمرنا بها، متى الصلاة هذا وضعي لأنه معلق الظهر بالزوال ومعلق المغرب بالغروب ومعلق الفجر بظهور النهار وهكذا. فهذا اسمه وضعي. شرطية الطهارة لصحتها اللي هو الصحة والبطلان، ومنع الجنون من وجودها والحدث من صحتها، أن الجنون عارض في معرفة العوارض، هذه من الأحكام الوضعية. ومن الأحكام الوضعية الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. الصحة يعني الشيء صحيح ولا لا، نافذ ولا لا، استوفى شروطه أركان ولا لا. والفساد اختل شروطه أو لا. والرخصة المنح التي منحها الله عز وجل لنا بحيث ممكن أن تخفف بها الفروض أو تترك بها الفروض. والعزيمة هي الواجبات نفسها. أما العادي اللي هو الحكم العادي فينقسم إلى أقسام: ربط وجود بوجود كربط الشبع بالأكل، وربط عدم بعدم كربط عدم المطر بعدم السحاب، وربط وجود بعدم كربط البرد بعدم اللباس والغطاء، وربط هذا كله اتركه سيبك منه ما عليك منه، هذا كله أمر عقلي لا يحتاج إلى كتابة، ما يحتاج العادي ما يحتاج. وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، يعني الأشياء الثابتة الواجبة لله عز وجل، كثبوت العلم، علم من؟ علم لله جل وعلا. والله عز وجل العلم قديم، جميع الصفات قديمة أزلية كهو سبحانه جل وعلا، فهو أول وهو أول عالم حي قادر عظيم جبار متكبر سميع بصير، الصفات كلها أزلية لله عز وجل. كثبوت العلم وقدرته قال: والمحبة، يعني ثبوت محبته هو، ليس أننا نحبه، لا، ثبوت أنه هو يحب جل وعلا، فهو يحب المتقين والمحسنين والطيبين ويحب المتطهرين. والرضا والوجه، أن له وجه، أن له وجها وأن له يدين ونحوها من الكمالات لله، فهي صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء، يعني له صفات وجوبية سبحانه جل وعلا، سواء كانت هذه الصفات صفات حقيقية أو صفات خبرية. الصفات الحقيقية كالعلم، صفة العلم والحياة والقدرة. الصفة الخبرية اللي بالنسبة لنا تسمى جزئية، بالنسبة لنا تسمى جزئية، يعني العين جزء مني، واليد جزء مني، والرجل جزء مني، لكن العين بالنسبة لله لا نقول جزءا من الله، ولا نقول القدم والساق جزء من الله، ولا اليد جزء من الله، وإنما نقول صفة خبرية. تمام كده؟ ان احنا لا نقسم الله الى اجزاء سبحانه. شيخ ابن عثيمين كان يكره هذا الفهم، يقول: انتم الان كان الله عز وجل جثه وانتم تسبحونها، على طول هذا كلامه، لعلكم لم تسمعوا كلام شيخ ابن عثيمين من قبل هذه المساله، كي يقول يوصل بهم الامور الى كان الله جل وعلا جثه يشرحونها. فهذه اسمها صفات ايه؟ خبريه. وجه خبري بالنسبه لك، الوجه حته منك، لكن الوجه خبر عن الله، صفة خبرية حقيقية لله تبارك وتعالى. واليد والعين والساق والقدم والأصابع صفات اسمها ايه؟ خبرية. قال: والمستحيل هو المنفي عن الله، قال: كشريكه، يعني نفي وجود شريك لله. طبعا الله جل ليس له شريك، وليس له معين، وليس له مشير. الشريك هو ما يشترك معك في الشيء، يعني حد يقسمك. والمعين هو ليس شريكا لك، لا يملك شيء ولكنه يعينك على أمرك. والمشير هو لا شريك ولا معين ولكن يعطيك رأيه. تمام كده؟ فالله عز وجل ليس له شريك ولا معين ولا مشير سبحانه عز وجل خالص. انت ممكن عندك بيت يشارك فيه غيرك، لكن الله لا يشارك في ملكه احد. وعندك عمل ومعك معين بيشتغل معك، الله جل ليس له معين. او عندك مشير تستشيره، الله جل ليس له مشير سبحانه جل وعلا. فاذا اثبات الشريك او المعين او المشير لله غير مستحيل على الله عز وجل. والجمع بين النقيضين يعني أن الله يعلم أو يجهل، هذا جمع بين النقيضين، سبحانه جل وعلا مستحيل، حي وميت مستحيل، تمام. والجمع بين الضدين أيضا مستحيل، أنه ينسى ويذكر، هذا مستحيل أيضا. والجائز على الله يعني الممكن له، وهو ما يقبل الوجود والعدم كالمخلوقات التي نشاهدها، فإنها كانت معدومة فقبلت الوجود. فالله مع إن اسمه الأول لكن ليس قبله شيء أبدا. والأول في عندنا أو في مفهوم الناس أن الأول له ابتداء، لكن الله أول بلا ابتداء سبحانه، وآخر بلا انتهاء جل وعلا. أما المخلوق فكان معدوما ثم وجد، ولذا لم يكن شيء قبل الله إلا الله، لأنه ليس قبله شيء سبحانه عز وجل. فهو الله لم يأ ولا شيء قبله، الله ولا شيء معه، الله ولا شيء غيره، هذا في البداية. لكن الآن الله ولا شيء معه، جاوبه جاوبه، خايفين ليه؟ طب الله ولا شيء غيره، غلط، لأن هذه وحدة، هذه عقيدة وحدة الوجود. ولذا لما يقال في القنوات الفضائية ولا غيره ليس في الوجود حقيقة إلا هو، هذا كلام إيه ده؟ هذا كلام باطل جدا، باطل وجهل شديد. كيف ليس في الوجود حقيقة إلا هو؟ يعني السماء دي مش حقيقة، وإحنا لسنا بحقيقة، والأرض ليست بحقيقة، والقمر والنجوم ليست بحقيقة، والليل والنهار والموت والحياة ليست بحقيقة. فغلط أن يقال ليس في الوجود حقيقة إلا هو. وترى أحد الدعاء المشاهير جدا ينشد هذا الكلام، ينشد هذا الكلام ويقول على شكل اللي هو اللي إيه اللي يسموه إيه؟ مش اسمه إيه اللي توشيح، يقول ليس في الوجود حقيقة إلا هو. هذا كلام غير صحيح، يعني محمد ليس الحقيقة صلى الله عليه وسلم، والصلواتنا وإحنك إحنا يعني أنا وهم كده عاد جالس قدامكم شوية وهم من القمر والشمس والنجوم، فهذا الكلام حرام. هذا معناه وحدة الوجود أن كل شيء هو الله، أن الشمس، يبقى معنى ذلك أن إبليس، شفت الكلام خطر إزاي؟ طيب، قال وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته. يعني يقال الواجب على أمر ثابت من حيث أن الله عالم بثبوته كيوم القيامة، كيوم القيامة ثابت، لكن هل رأينا نحن يوم القيامة؟ لا. وإن كان ممكنا في ذاته يعني ممكن حدوث يوم القيامة، وفعلا هو ممكن، بل هو لابد أن يحدث. ويسمى الواجب لغيره كوجود إنسان على كيفية معينة في عصر معين، يعني إنسان طوله 60 ذراعا، هذا أمر نحن الآن لا نتخيله ولا نراه، لكن هل أمكن؟ نعم. هل حدث؟ نعم. هل يحدث غير ذلك؟ نعم. فيوجد مسخ، هل الله جل يمسخ؟ قد مسخ من قبل وقد يمسخ من بعد سبحانه عز وجل، وقد يمسخ بشرا إلى خنازير، كما مسخ عجائز اليهود من الذين اعتدوا في السبت، وقد يمسخ بشرا إلى قرود، كما مسخ شباب الذين اعتدوا في السبت إلى قردة. هو لم يمسخ اليهود كلهم، خد بالك، هو مسخ فقط الذين اعتدوا منهم في السبت، الذين اعتدوا، وإلا لو كان مسخهم الله عز وجل جميعا ما عاشوا، لأن الذين مسخوا كلهم ماتوا ولم يعقبوا، يعني لم يعقبوا، لم ينجوا. فالقول بأن اليهود مسخوا قردة وخنازير غلط، إنما مسخ الذين اعتدوا منهم في السبت فقط. يعني من، لكن هذا غلط، هذا مجاز، مجاز. الأولى أن يقال إخوان، إخوان القردة والخنازير، ولا يقول أحفاد ولا أبناء، غلط، لأن زي ما ذكرنا الذين مسخهم الله ماتوا أجمعوا ولم يعقبوا. قال فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله به كذلك، يعني وجود إنسان طوله 60 ذراعا هذا لابد أنه حدث، طالما أنه جاء في الأحاديث الصحيحة يبقى الله عالم بذلك وأخبرنا به، بل خلق ذلك وإن كان ممكنا في ذاته. وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه على العدم. تاني، رجوع الناس بعد موتهم مرة أخرى إلى الحياة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكن يحدث ولا لا يحدث؟ مستحيل يحدث، لأن الله علمه تعلق باستحالة حدوثه، مع أنه ممكن. أما قولنا إنه ممكن فمن قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا، وأما قوله بأنه غير ممكن لأنه سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون. يبقى إذن ممكن يرجعوا، نعم، لكن هل يحدث؟ مستحيل، لتعلق علم الله بإبقاء ذلك في العدم، يعني لأن الله قضى ألا يحدث. بس هو الكلام صعب شوية لكن تسهيله سهل أوي. أشياء تتخيل لكن الله قضى ألا تحدث سبحانه عز وجل. هل ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ فلو شاء الله وأوجد آلهة أخرى لأوجد. كيف يعني؟ كيف يوجد آلهة أخرى؟ يخلق مخلوقات ويقول اعبدوه، يبقى أوجد آلهة أخرى. فلو قال لو خلق مخلوقا وقال اعبدوه فنحن سنعبده طاعة لله فيكون هذا المخلوق إلها ولا لا؟ لأن الله قال اعبدوه. طيب، لكن الله أبقى هذا الأمر في العدم، يعني قضى ألا يعبد سوى، قضى ألا يعبد سوى، واضح كده؟ طيب، قال وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع لأن الله قضى ألا يحدث أبدا. والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي. ليه؟ لأن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، صلاة، صيام، زكاة، لكن هو يقصد الحكم العقلي، يعني الحكم الذي أمر الله عز وجل به في جناب التوحيد. في جناب التوحيد الشرعي هذا في الأصول والفقه سبق منه، أما العادي فالكونيات، لكن إحنا نتكلم هو يقول العقلي، إحنا لا نسميه عقلي وإنما نسميه التوحيد، العقيدة، نسميه العقيدة. والعقيدة تبدأ بالإيه؟ بالعقل. لأن ما هي عقيدة المجنون؟ أجيب، ما هي عقيدة الطفل المولود؟ إذا تعلقت العقيدة بما؟ بالعقل على طول. فنحن لما عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي خلق الكون اسمه الله، وأن له أسماء حسنى وصفات علا، وأمرنا بالإيمان به، آمنا. حين عقلنا آمنا، والعقل مناط التكليف. فلذا سمى التوحيد، سمى إيه؟ أمر عقلي، سمى أمر عقلي من هنا، يعني يقصد أمر عقيدي، أمر عقيدي. فكلما يقول حكم عقلي أنت حط فوق كلمة عقلي كده عقيدي، يبقى الحكم العقلي يعني الحكم الإيه؟ العقيدي. صعبة ولا شوية مفهومة؟ نعم. لا، ليست الفطرة، لا، الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يعني فطرته أن هناك خالقا للكون، لكن المولود اللي يولد على الفطرة يعلم أن هناك صلوات الخمس؟ لا يمكن، مستحيل. أنه يجب عليه الصيام شهر رمضان؟ مستحيل. فنقول أمر عقيدي. أسلم شيء أن نقول كل كلمة عقل هنا نحولها له إلى كلمة عقيدي، تستقيم الأمور. طيب، هيتكلم هو بقى على الحكم العقلي ومعنى كون الوجود والاستحالة والجواز حكما عقليا، يعني حكما عقيديا، أنها لازمة لما حكم له بها لا تقبل التخلف عنه ولا الانفكاك منه. أمر عقيدي لأن العقيد من عقد الحبل وعقد القلب عليه فلا انفكاك، يعني نحن نؤمن بأن الله سبحانه حي، خلاص نعقد القلب على ذلك، نؤمن بأن الله جل جبار، نعقد القلب على ذلك، يبقى الأمر يعقد على ذلك. فيقصد هو عقلي، لأن العقل يقصد العقل. ما هو العقل؟ أصل العقل يعني الحبل، أصل العقل والحبل. فيما يستخدم الحبل في العقل، فهذا عشان كده قال عقلي، فإحنا ترجمناه إلى عقيدي. فقولنا الله عليم وحكيم، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان، قضايا لا تختلف أحكامها كما تختلف الأحكام العادية إكراما من الله الأولياء. ماذا يقصد؟ يقصد أن الأحكام العقيدية لا تتغير ولا تتبدل، وهذا من فضله علينا. يعني لا نؤمن بأن الله سميع ثم حيجي بعد فترة نقول لا ده أنا السميع، لا نؤمن بأن الله بصير ثم نيجي بعد فترة نقول لا ليس الله بصيرا. تمام. الأحكام الشرعية اللي هي الفقه، ممكن نؤمن بأن علي صلاة 4 ركعات الظهر ثم تبقى 2 في السفر، لابد أصليها قائما ثم أصليها قاعدا إن عززت، وهكذا فيحدث لها الإيه؟ التغير. أما الأحكام العقيدية فمن فضله ومنه أنها لا تتغير أبدا، ولذا لا يقبل الخلاف، وإنما يقبل الخلاف يا ليت الذي بيننا وبين هؤلاء الناس خلاف في نجس الخمر مثلا، أو في نجس الذكر مثلا، أو في مدة القصر في السفر، كان الأمر هين، لكن العقيدة كما ذكرت لا تقبل الخلاف، وهذا من فضله حتى لا يختلف الناس ويضيعوا، ولذا لما اختلفوا ضلوا، ولما ضلوا ضاعوا نعوذ بالله. قال أو إثباتت أو إثباتا لرسالة رسله. إثبات الرسالة ممكن يتغير، يعني مثلا نوح عليه السلام من المرسلين، هل ينفع يجي بعد قرنين من الزمان ويطلع أن نوح ليس من المرسلين؟ هل ممكن يغير ربنا عز وجل هذا الأمر؟ لا، خلاص يعقد وخلصت، يعقد وخلصت. فدي ميزة التوحيد، يعقد وخلص، يعقد وخلص. الله حي، خلاص. الله قادر، خلاص. الله أرسل محمدا، خلاص. هكذا هكذا أمر عقد وانتهى، سماه عقلي لا بأس. وكما تختلف الأحكام الشرعية الفرعية بنسخ أو استثناء، لا يمكن يحدث هذا في الإيه؟ في العقيدة. ما فيش في العقيدة نسخ، ولما تاخدوا معايا في أصول الفقه باب النسخ هذا، وأنا شرحته مرة في وجود الشيخ لكن لم أشعر النسخ هذا، سأستفيد معكم في شرح الناسخ والمنسوخ بفضل الله عز وجل. النسخ أحكام تنسخ، النسخ ملوش علاقة بالعقيدة أبدا، ليس في العقيدة نسخ، ليس في العقيدة نسخ ومنسوخ، ليس في العقيدة نسخ ومنسوخ أبدا. وليس النسخ يتناول أيضا أخبار الأولين. خلاص. ابن عثيمين رحمه الله قال وليس المراد أنها تثبت بالعقل دون نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين. هو ماذا يريد من هذا الكلام الشديد؟ يريد أن يقول إن علم العقيدة لما جاء به النص الشرعي استقر فين؟ في العقل، فصار أمرا عقليا عقيديا. هذا الكلام الصعب، هذا هو ده. إن ليس العقل الذي وصل إلى التوحيد، لا، وإنما النصوص ذكرت التوحيد فعقلناه فاعتقدناه، فلا يتغير أبدا. فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين وكشفت للعقل عما خفي عليه وقصر عن إدراكه من تفاصيل عقائد التوحيد. العقل لم يفهم تفاصيل عقائد. العقل وصل أن فيه قوة، لكن لم يصل إلى ما اسم هذه القوة وما صفاتها. فالنصوص أثبتت له وأظهرت له ونورت هذا العقل، فوجب التسليم والاستسلام الكامل، وسلكت به طريق الحق وهدته إلى سواء السبيل، فصار نصا شرعيا استقر بالعقيدة القلبية العقلية. ولولا ما جاء فيها من البيان لارتكس العقل في حمأة الضلال أو الضلالة. العقل يصل إن فيه خالق، طب ما حدش قال له مين هذا الخالق، يقول يبقى إذن العقل بقى يسرح كما شاء. العقل ده السماء، الشمس، البقرة، العجل، الثعبان، الهنود معتقدين ان الخالق هذا اسمه اللي هو مين؟ البقرة، يعبدوه. واليابانيين معتقدين هو القرد، والجماعة بتوع الأفغان وغيرهم كانوا يعتقدون ان الرجل موسوعة في جبل هي اللي خلق كل شيء اللي هو بوزة. فاذا العقل لو لم تضبطه النصوص ذهب في حمأة الضلالة. هذا هو حمأة، يعني طين. حمأة يعني طين، والإنسان خلق من حمأ المسنون، يعني طين صلصال. قال وقام للناس العذر، ربنا لا يمكن يحاسبهم بقى طالما لم يرسل لهم رسولا يعرفهم أن الله اسمه الله وأن أسماءه كذا وصفاته كذا ومطلوباته كذا ومنهياته كذا، يبقى لا يحاسب. هم وصلوا إلى أن فيه رب بس، لكن أن هو بقى قرد، أن هو سما، أن هو شمس، لا يحاسبهم الله طالما لم يرسل إليهم إيه؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من رحمته، من فضله سبحانه، من فضل إرسال الرسل، ومن فضل عدم التعذيب إلا بإرسال الرسل وإقامة الحجة. قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا الإنسان محتاج إلى إرسال الرسل، فلما تأتي الرسل يكون الحجة قامت عليه، فعندئذ يعذب إن خالف الرسل. بل جاءت الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول وتعجز عن فهم كنهه الأفكار. الرسل أتت لنا بأشياء العقل يمكن كان يوصل إليه، العقل يوصل إليه إزاي أن ربنا خلق السماوات في يومين وأوحى في كل سمين أمرها؟ كان العقل ممكن يوصل لهذا؟ العقل أن ربنا خلق الإنسان من حمأ مسنون، هل كنت ممكن تتخيل أن دي طين؟ أن ده طين؟ كان يمكن تتخيل أنت لو لم يخبرك الله عز وجل إن هذا الجسم طين؟ ما أنا بزرع فيه بزرعش حاجة ليه؟ لا يمكن، صح؟ كان يمكن يوصل لك كده في دماغك إن طين يرى ويسمع ويتحرك ويعاشر ويأكل ويشرب؟ مش ممكن، مش ممكن، لكن يخبرك الله عز وجل بذلك. بل جاءت الرسل بما تحار فيه العقول وتعجز عن فهم كنهي الأفكار، كسؤال الميت في قبره. ما حد كان يعرف أو يصدق أن الميت ممكن يسأل في قبره؟ جاء، لكن لما أخبرنا الله ورسوله سمعنا وأطعنا. ونعيم القبر وعذاب القبر وحياة أهل النار في النار، ولكنها لا تحيله ولا تقوى على رده. يعني العقول لما يصل لهذا الكلام لا تستطيع أنها ترفضه، ولا تجد لديها من الأدلة الصحيحة ما ينقضه. يعني ليس في العقل دليل على أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل العقل اللي يجي يفكر يقول آه والله ده الإنسان فعلا طين. طب ما احنا بنشوفه لما بيموت تطلع منه الروح شوية شوية بيرجع تاني، يبقى حمق مسنون عفن جدا ويتحلل مرة أخرى، ويبقى العظم تراب واللحم يتبخر ويذهب في الأرض، يبقى الحي فعل إنسان من طين. بس إمتى بقى وصل؟ بعد ما أخبره الله عز وجل. إن العقول لا يمكنها نقض ما قاله الله عز وجل، العقول الصحيحة. أما العقول السقيمة فحدث ولا حرج. بل وصلت العقول بتيسير الله لها وهدايته إياها إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل. خلاص إحنا لا شفنا الملائكة وهم يسجدون لآدم، لم نرى ذلك، ولم نرى إبليس وهو يرفض السجود لآدم عليه السلام، ولم نرى آدم عليه السلام وحواء وهما يهبطان، صح؟ لكن العقل الآن يصدق كل هذا مما لأن الله هدى سبحانه عز وجل. فالله هدى بالبيان، وهدى برزق الإنسان التصديق، لأن ممكن بيان فقط ما الأمور بانت لأبي جهل، ولكن لم يرزق فضل التصديق. فليس فقط إن الله أرسل رسل ليبينه فقط، لا، وإنما أرسل رسل ليبينه ثم ساق هو هدايته نعمة منه وفضلا سبحانه. قال وهدايته إياها يعني العقول إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل، ووقفت بما أتاح الله لها من الوسائل وسخر لها من الكون وهداها إليه من التجارب على حقائق سبق أن أنكرتها. يعني كم العقول أنكرت من قبل إمكان البعث بعد الموت، وأنكرت أن تكون الأرض مستديرة، وأنكرت أن النار ممكن إذا أحرقت إنسانا ممكن أن الجلد يعاد مرة أخرى، أنكرت أشياء كثيرة جدا. وسخرت ممن تحدث بها برمته بالسحر والكهانة كما رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيال والجنون، وليس ذلك لشيء أكثر من أنها لم تقع تحت حسها. ولذا المناداة بأن كل حاجة خضع للعلم التجريبي المادي غلط، أن هناك أشياء أقوى من العلم التجريبي والمادي. ولم تكن من إلفها ومعهودها فوجب أن تعترف بقصورها. لازم الإنسان يعترف بأنه شيء ضعيف جدا في هذا العالم. وصدق الله إذ يقول وخلق الإنسان ضعيفا، وأن تقر بأن لإدراكها غاية لا تعدوها وحدا تقف عنده، وتؤمن بما صح من وحي الله لرسله، وأن تسلم وجهها لله. فالعقول بعدما تتبين لابد أن تحمد الله عز وجل وتسلم له. فإن اتهمت فلتتهم نفسها بالقصور والتقصير، ولا تتهم الله ورسولها ورسله، فإنها بذلك أولى وهي بها أقرب. يعني الإنسان إذا في أمر استشكل عليه لا يتهم الله ولا يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يتهم نفسه. فلو الإنسان لم يفهم سر القدر، وهذا الإنسان مجبر ولا مخير، إذا الإنسان لم يفهم هذا فلا بد أن يعلم أن الله حكيم، وأن عقله هو الذي قصر عن هذا الفهم. قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم يشكون في لقائه، ألا إنه بكل شيء محيط. فإن حجب الإنسان بعد ذلك ركوبه لرأسه، إذا الإنسان ركب رأسه وحجب عن العلم الشرعي، أو حجبه الجهالة أو الكبر أو الهوى، وحاول بالباطل ليدحض به الحق، غلب على أمره ودارت عليه الدوائر. لأن الإنسان إذا تكبر على أمر الله فإن الله جل يقسمه سبحانه جل وعلا، والله قسم الكافرين وهزم المبتدع في كل زمان وحين. قال الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هم فلو فكروا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني أنت إيه أنت بالنسبة لهذا العالم، بالنسبة للسماء والأرض والجبال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المقدمة الذي يهمنا منها، كل اللي يهمنا منها أن التوحيد إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. الأمر الثاني الذي يهمنا منها أن علم التوحيد علم عقيدي خارج الأحكام الشرعية، علم عقيدي خارج الأحكام الشرعية، وأنه لا نسخ فيه، وأنه لا نسخ فيه ولا تغيير فيه ولا تبديل فيه أبدا. الأمر الثالث معرفة فضل الله عز وجل بإرساله الرسل وبإنزاله وبرزقنا الهداية له. هذه الأمور الثلاثة فقط هي المطلوبة من هذه الصفحات. ثلاث أمور. طيب، تعريف التوحيد أول أمر، مش كده؟ ثم العلم بأن الحكم أحكام التوحيد والعقيدة هذه أحكام مبناها عقيدة الإنسان لا تقبل النسخ ولا التغيير. الأمر لا تقبل النسخ ولا التغيير ولا التبديل أبدا، ولا تقبل الخلاف كذلك، لا تقبل الخلاف فيها أبدا. الأمر الثالث أن الله عز وجل بمنه وفضله أرسل إلينا الرسل لتعرفنا به جل وعلا وتبين حقيقة الخلق، وليس هذا فقط بل من علينا بالهداية. هذه الأمور الثلاثة، وتنسى الثلاث صفحات دول أو الأربعة، 1 2 3 4 5، انسى الخمس صفحات دول واكتب الثلاث نقاط التي ذكرت لك فقط. ثم نمشي بقى في المسائل، المسألة الأولى والثانية إن شاء الله بعد ذلك، والله يسر لنا الحال سبحانه وتعالى.